أشداء رحماء، محطة أثيرية لانطلاقة المجاهد الحق، يختص بها إعدادا وتقديما يحيى قاسم أبو عوضة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، ورضي الله عن أصحابه الأخيار المنتجبين. أيها الأخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وما زال حديثنا هو من دروس التوبة للسيد عبد الملك حفظه الله، وكنا تحدثنا خلال الدروس الماضية عن كثير من أعمال المنافقين ومواصفاتهم وأفعالهم، النفسيات التي يحملونها. وصلنا إلى توجيه الله سبحانه وتعالى للنبي صلوات الله عليه وعلى آله: فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي أبدا. وعرفنا أن القضية مرتبطة بالرسول صلوات الله عليه وعلى آله ومن بعد الرسول الورثة الحقيقيين الذين لديهم المعرفة الصحيحة والتقييم الصحيح للواقع، فحينها من خلال تقييمهم يحددون الفئة التي يمكن أن تمنع مستقبلا ولا يقبل منها حتى انضمامها للجهاد في سبيل الله، بمعنى أن القضية ليست متاحة لأي أحد أن يقرر هذا، فيحدد من يجاهد ومن لا يجاهد ومن هو المقبول ومن هو غير المقبول. لا، جاء الخطاب من البداية للرسول صلوات الله عليه وعلى آله: فإن رجعك الله، ومن بعد الرسول صلوات الله عليه وعلى آله ورثته الحقيقيون. ثم يقول السيد حفظه الله، ثم يوجه توجيها مهما إلى سلاح فعال في المواجهة فيما يتعلق بالمنافقين، هو سلاح المقاطعة: ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره، مقاطعة لهم في حياتهم ومقاطعة لهم حتى مع مماتهم. ولا تصل على أحد منهم مات أبدا، لا تصلي عليه صلاة الجنازة ولا تقم على قبره، لأن في ذلك تشريفا أو تكريما أو احتراما. وهذا سلاح المقاطعة من أهم ما يجب أن يفعل في مواجهة فئات الشر والناس السيئين جدا الذين يكون لهم دور أساس في التثبيط عن الجهاد في سبيل الله أو في مواجهة الجهاد في سبيل الله. المقاطعة بكل أشكالها بأشكال كثيرة، وهذا هنا مقاطعة، حتى مقاطعة لصلاة الجنازة عليهم وحتى في الحضور في دفنهم وتشييعهم. تفعيل هذا السلاح مهم، لأنه من أسوأ ما يتحاشاه المنافقون هو المقاطعة لهم، أن يتحولوا إلى منبوذين، مكروهين، مرفوضين، لا قابلية لهم ولا تأثير لهم، ولا في واقع المجتمع لا يقبلهم أبدا. هذه مسألة كبيرة عليهم، ويمثل عذاب أليم عندما يشعرون أن المجتمع قد نبذهم وقاطعهم وتركهم، وأصبحوا لا قيمة لهم ولا أهمية لهم ولا تأثير لهم. يعذبون عذابا نفسيا ويشعرون بالخزي، وهذا من أسوأ ما يحرصون على تحاشيه، ولذلك يسعون إلى استرضاء المجتمع بكل الوسائل والأساليب، من ذلك الحلف بالأيمان والخداع والأكاذيب، ويطلقون الكثير من الدعايات لهذا الغرض. طبعا أمام المنافقين الكبار الآن الذين ارتموا في أحضان النظام السعودي وأحضان الأمريكيين، مناسب جدا أن يكون هناك مقاطعة، يعني هناك البعض داخل هذا البلد يتملك لهؤلاء، يتواصل مع هؤلاء. المفترض أن يعرفوا عظم الجناية التي ارتكبوها بحق شعبهم. لم يحصل من المنافقين حتى في أيام النبي صلوات الله عليه وعلى آله ما يحصل الآن، ولذلك لابد أن يكون للشعب اليمني موقف مقاطع لهذه النوعية، مهما حلفوا الأيمان، مهما خادعوا، مهما كذبوا على الناس، مهما ضللوا، مهما أطلقوا الكثير من الدعايات، لابد أن يكون الشعب اليمني على حذر من هؤلاء، يعرف ما فعله هؤلاء من مؤامرات لضرب هذا الشعب، لإذلال هذا الشعب، فيكون هؤلاء منبوذون، لأنهم ظهروا أنهم لا يحملون الهوية الوطنية ولا يحملون حتى الهوية الدينية أو العربية أو الإنسانية، مفرغين تماما، ممسوخين، من أي هوية ارتضوا لأنفسهم هذا الدور القذر السيء أن يكونوا أدوات رخيصة بيد أمريكا وإسرائيل وبيد النظام السعودي. نعم، ثم يقول السيد: وهذه المقاطعة الشديدة لهم حتى مع موتهم، لماذا؟ إنهم كفروا بالله ورسوله، كفروا وإن لم يعلنوا كفرهم ولم يعلنوا خروجهم عن ملة الإسلام، لكنهم عندما كرهوا الجهاد في سبيل الله هم اتهموا الله في حكمته، واتهموه في رحمته، واتهموه في علمه، ثم كان لهم موقف جريء وسيء جدا تجاه أوامر الله وتوجيهاته، فهم في تلك الحالة عاشوا حالة الكفر في قلوبهم، وإن لم يعلنوا خروجهم من ملة الإسلام، وإن كانوا يصلون ويصومون ويحتفظون بمسابح أو أي شيء آخر يحتفظ بمسبحته، وقد يحاول أن يقدم نفسه أنه من أهل الخير وما إلى ذلك، لكنه بكرهه للجهاد في سبيل الله وموقفه المعقد والسلبي والسيء والمقيت ضد الجهاد في سبيل الله، وكان يتهم الله الذي أمر بالجهاد في حكمته، كأنه يتهم الله الذي أمر بالجهاد في حكمته وفي رحمته وفي علمه، وبالتالي كان جريئا على عصيان الله ومخالفة أمر الله سبحانه وتعالى، فعاش حالة الكفر في قلبه. من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم، ولم تؤمن قلوبهم، إنهم كفروا بالله ورسوله، كما قال: لو كانوا مؤمنين بالرسول والرسول جاهد ودعا إلى الجهاد ودفع إلى الجهاد وحث على الجهاد ورغب في الجهاد وتحرك مجاهدا طوال بعثته لجاهدوا ولتقبلوا الجهاد في سبيل الله، ولما كان لهم ذلك الموقف السيء الذي هو أكثر من مسألة التخلف، أكثر من مسألة القعود، هو الرضا بالقعود وهو الكره للجهاد في سبيل الله، وماتوا وهم فاسقون خارجون عن أمر الله سبحانه وتعالى ومتجاوزين له. ولا تعجبك أموالهم وأولادهم، ولا تعجبك أموالهم وأولادهم، لا تعجبك أموالهم وأولادهم، ولا تكترث بها ولا تراهن عليها ولا تنتظر منهم إنفاقهم منها، فهي لا تدل بتاتا، لا تدل على رضا من الله عنهم. عندما توفرت لهم الأموال أو التجارة وسعة الحال لا تعجبك، ولا تسر بها ولا تبالي بها ولا تكترث لها ولا تعول عليها ولا تنتظر منهم إنفاقهم منها وعطاءهم منها، فهي لا تعبر أبدا عن رضا من الله لهم. الله عندما وسع لهم في المال ليس لأنه راض عنهم، وليس لأنه يريد إكرامهم بذلك، إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا، وهذا من مكر الله ومن كيده، أن يعذبهم بالمال نفسه، بالمال نفسه الذي من أجله تخاذلوا وقعدوا وكرهوا الجهاد في سبيل الله، أن يصبح ذلك المال والأولاد، ذلك المال والمنال، أن يصبح عذابا نفسيا لهم في الدنيا، فهم يعذبون من شدة الحرص، الحرص الموجع والجشع الشديد المهلك والطمع الهائل، ثم الخوف على تلك الأموال وشدة القلق والقلق الدائم عليها، الذي يصبح بالنسبة لهم عذابا دائما يعانون منه الأمرين، ثم به وله يبقون هناك متخاذلين مخذولين مبتعدين عن أعمال الخير وأعمال التوفيق وأعمال الرحمة، وتزهق أنفسهم وهم كافرون، يستمرون في حال الابتعاد عن الحق وعن الخير، عن الدين، عن أمر الله سبحانه وتعالى، يمعنون أكثر وأكثر فيما هم فيه من خذلان وتباعد عن الحق، فتزهق أنفسهم ويهلكون ويموتون وهم في واقعهم في داخل قلوبهم يعيشون حالة الكفر والعياذ بالله. فهي استدراج ما لديهم من أموال ومنال وسعة حال، هو استدراج لهم ليزدادوا إثما. وإذا أنزلت سورة أن آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله استأذنك أولو الطول منهم وقالوا ذرنا نكن مع القاعدين. إذا أنزلت سورة من كتاب الله يأمر الله فيها بالجهاد مع رسوله، الجهاد في سبيله، أن آمنوا بالله وجاهدوا، آمنوا وجاهدوا، ف فلا يتحقق الإيمان إلا بالجهاد، ولا يكتمل الإيمان إلا بالجهاد، ولا يتم الإيمان إلا بالجهاد. هو من أهم المصاديق التي تدل على صدقية الإيمان. جاهدوا كما الرسول يجاهد، مثلما رسول الله في مقامه ومنزلته العظيمة يجاهد في سبيل الله، حينها يحاول من التملص عن المسؤولية والتهرب من الجهاد. هؤلاء يحاولون هكذا. المقتدرين الذين لديهم القدرة أن يجاهدوا، لديه القدرة أن يشتري لنفسه السلاح، لديه القدرة على أن يوفر لنفسه متطلبات الجهاد في سبيل الله، لديه القدرة المالية والبدنية، وبالتالي يحاول أن يتهرب. استأذنك أولو الطول منهم، المقتدرين بسعة حالهم، لديه أموال يستطيع أن يتحرك في سبيل الله، فهو يحاول التنصل من المسؤولية بدلا من شكر النعمة، من شكر نعمة الله الذي أنعم عليهم، وبدلا من أن يكونوا سباقين إلى طاعة الله سبحانه وتعالى وامتثال أمره، وأن يفرحوا بأن لديهم القدرة التي تمكنهم من التحرك في سبيل الله، فيعتبرون ذلك باب خير من الله به عليهم. لا، يحاولون التنصل من المسؤولية ويتهربون، ويحاولون ألا يجاهدوا، يبحثون لأنفسهم عن الأعذار والمبررات، ويحاولون الاستئذان ليكونوا مع من؟ مع القاعدين. وقالوا ذرنا نكن مع القاعدين، خلينا ما نشتي نجاهد، ذرنا نكن مع القاعدين، رضوا بأن يكونوا مع الخوالف. هذه حالة مقيتة ومخزية ومسيئة، رضوا لأنفسهم حالة الدون، حالة الذلة والهوان، رضوا لأنفسهم بأن يكونوا مع من بدلا من أن يكونوا مع المجاهدين، مع الأحرار، مع الأبطال، مع الشرفاء. اختاروا لأنفسهم أن يكونوا مع النساء ومع الصبيان ومع العجزة، وأن يكون حالهم حالهم. يريد لنفسه أن يكون حاله مع تلك المرأة، مع ذلك الطفل، مع ذلك العاجز عن الجهاد في سبيل الله، وهذه حالة مقيتة. الإنسان الذي يتربى تربية الإيمان تشبعت نفسه أو تشبع نفسه ومشاعره بالعزة وبالهمة العالية، فيعيش في عمق نفسه وفي داخل إحساسه وشعوره بالعزة، يصبح لديه نفس أبية وعزيزة وكريمة، فلا يرتضي لنفسه الهوان، ولا يرتضي لنفسه الدونية، ولا يرتضي لنفسه الانحطاط والسقوط والصغار. لا، التربية الإيمانية تربينا على العزة، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، تربينا على الإحساس بالكرامة، تربينا على علو الهمة وعلى شد العزم، فتبني رجالا ذوي عزم وذوي همة عالية وأبات للضيم، رجال مواقف، رجال مسؤوليات، رجال تحديات، رجال يتحركون في مواجهة كل الأخطار وكل التحديات مهما كانت، عالون بعلو إيمانهم وعزة إيمانهم. فالحالة التي يكون فيها الإنسان وضيع النفس صغير الهمة، يرضى لنفسه بالدنيا ويريد أن يعيش في واقعه مثلما تلك المرأة ومثلما ذلك الطفل، وكأنه ليس في نفسه شيء من الشعور بالعزة والرجولة والهمة والشرف، فيريد لنفسه أن يكون حاله كما حال أي امرأة أو طفل أو عاجز. رضوا لأنفسهم بهذه الحالة الخسيسة التي لا تليق بهم، وهم مقتدرون ومتمكنون ويستطيعون أن يكونوا بما لديهم وبما منحهم الله وما أعطاهم في موقف العز وموقف القوة وموقف الشرف. رضوا بأن يكونوا مع الخوالف. ولذا نلحظ أن كل تربية باسم الدين أو باسم غيره، كل تربية تفقد الأمة الروحية الجهادية وتفقد الأمة الإحساس بالإباء والشعور بالعزة الإيمانية، وتروض الأمة على تقبل الإحساس بالذل وتقبل الشعور بالهوان وتقبل الرضا بحالة الضعف والعجز والاستسلام والهوان، هي تربية شيطانية، سواء كانت من عالم أو مثقف أو أستاذ أو شخصية اجتماعية، أيا كان مصدرها، الإسلام هو دين الله العزيز، الإسلام هو دين الله العزيز، دين الله الكريم. وهذا الدين بتربيته، بمبادئه، بثقافته، بأسسه، بشريعته، بتعليماته، بكل ما فيه، هو يصنع إنسانا عزيزا، إنسانا قويا، إنسانا ثابتا، إنسانا عالي الهمة، ثابتا في كل المواقف، هذا هو الإسلام. ولذلك للأسف الشديد كثير من الناس يشتغلون في هذه التربية الفاترة، التربية على الفتور والعجز والضعف والاستسلام والهوان، حتى البعض باسم الدين، باسم الدين وباسم العلم وباسم العلماء وباسم المتعلمين وباسم الإسلام، لا يربي الناس على الفتور والعجز والضعف والتنصل عن المسؤولية والقبول بالهوان إلا من هو مخالف للقرآن ومن هو مخالف لرسول الله صلوات الله عليه وعلى آله. خلاف رسول الله، رسول الله رجل جهاد، رجل مواقف، رجل المواقف ورجل جهاد، ورب أمته على الجهاد، وعزيزا كان ويريد لأمتي أن تكون عزيزة. للأسف الشديد كم من الناس يشتغلون الشغل الشيطاني الذي يزيد الأمة ضعفا إلى ضعفها وعجزا إلى عجزها ووهنا إلى وهنها. ألا يكفي الأمة؟ هنا يقول السيد حفظه الله: ألا يكفي الأمة الإسلامية وهي أكثر من مليار مسلم تعيش أسوأ حالة من الضعف والعجز والذل والهوان، يستهين بها أعداؤها ويهينها أعداؤها ويقهرها أعداؤها ولا يعطيها أعداؤها أي احترام أو أي مبالاة أو قيمة أو اهتمام؟ ألا يكفيها ما وصلت إليه حتى يتحرك الكثير من الناس؟ هذا يثبط وهذا يخذل، وهذا يروض الناس على القبول بالهوان، ويشتغلون لصالح الأعداء، والكثير منهم يشتغل حتى بالمجان بلاش ببلاش. هذه مسألة خطيرة، مسألة خطيرة. لقد أثبتت الأحداث أيها الإخوة والمتغيرات أن ما تحتاجه الأمة هو الثقافة القرآنية، وثقافة الجهاد في سبيل الله، وثقافة الجهوزية، هو التربية القرآنية، تربية التي تزكي النفوس، تطهر القلوب، تمنح الناس الوعي، الحكمة. ما تحتاجه الأمة هو هذا، وما هو غائب داخل الأمة هو هذا، الثقافة التي تزكي النفوس، تطهر القلوب، تمنح الناس الحكمة في مواقفهم، في قراراتهم، في تصرفاتهم، تمنح الناس الإباء، العزة، الكرامة، الرجولة. وما أثبتت الأحداث أن الأمة تحتاجه ثقافة القرآن، فهذه الثقافة، ثقافة العزة والكرامة والرجولة والجهوزية، ثقافة الجهاد، الإيمان القرآني الذي يرتقي بالناس إلى هذا المستوى من التضحية، من تحمل المسؤولية. فأثبتت الأحداث مؤخرا، المتغيرات، ما حصل، أن الأمة تحتاج إلى هذه الثقافة، إلى ثقافة القرآن، إلى ثقافة الجهاد في سبيل الله، إلى الإيمان القرآني، إلى التربية القرآنية، إلى الثقافة القرآنية. هذا ما أثبتته الأحداث. والآن شعبنا اليمني ما الذي يريده؟ يريد هذه الثقافة. ما الذي ينقذه؟ هذه الثقافة. أمتنا ما الذي يمكن أن ينقذها؟ هذه الثقافة، ثقافة القرآن، ثقافة الوعي، ثقافة البصيرة، ثقافة الجهوزية، ثقافة المعرفة بمن هو العدو الحقيقي الذي تتحرك الأمة في مواجهته، وما نوع الصراع مع هذا العدو. الأمة بشكل عام، بلدنا بشكل خاص، ما نحتاجه هي هذه الثقافة القرآنية التي قدمها السيد حسين رضوان الله عليه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من المؤمنين الصادقين المجاهدين في سبيله، إنه على كل شيء قدير. ونستكمل الموضوع إن شاء الله في الدروس القادمة. إلى ذلك الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أشداء رحماء، محطة أثيرية لانطلاقة المجاهد الحق، يختص بها إعدادا وتقديما يحيى قاسم أبو عوضة.